الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا هذا القول الثاني وأنه هنا يوجد أصل حاكم على إصالة عدم اشتغال الذمة بلحاظ أصل الضمان وهو إصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بإباحته وبهدر ماليته وقصد المجانية منه والأصل عدم ذلك وفي نفس الوقت الإجارة حيث أن فيها أثرا زائدا وهي مسألة أجرة المسمات أيضا تكون منفية بالأصل ويجري كلا الأصلين أصل عدم الإجارة بلحاظ الأثر الزائد وأصل عدم المجانية بلحاظ أصل الضمان فكل منهما يكون يدعيان شيئا على خلاف الأصل كما في دعواهما بملكية مال خارج عن يدهما معا تحت يد ثالث مثلا أما هنا هذه دعويان أو مالان قولوا هكذا مالان في أحد المالين أصل الضمان بمقدار المتيقن بالمقدار الأقل المتيقن على كلا التقديرين وهو 5 دنانير مثلا في المثال الذي بيناه بالأمس الأصل مع المالك فيكون المالك منكرا والمتصرف مدعيا بلحاظ الزيادة تنعكس القضية الزيادة التي هي اللازم أجرة مسمى لازم عقد الإجارة تنعكس شهادة تحالفا اصطلاحيا وإن كان في كل من الدعويين أحدهما مدعي والآخر منكر على كل حال هذا ما تقدم قلنا أن هناك وقع إشكال فيما ذكره السيد الماتن من أن الأصل إصالة احترام مال المسلم بضميمة إصالة عدم قصد المجانية والإباحة يثبت أصل الضمان وأن هذا الأصل حاكم على إصالة عدم اشتغال ذمة المتصرف وبالتالي القول الأول باطل والقول الثاني صحيح استشكل على هذا المطلب بعدة إشكالات أهمها 3 الإشكال الأول ما ذكره في المستمسك من أن قاعدة الاحترام إصالة احترام مال المسلم لا يحل مال امرئ مسلم لا تقتضي أكثر من حرمة التصرف في مال الغير تكليفا ولا تثبت الضمان الضمان لا يمكن إثباته بهذه القاعدة غايته حرمة التصرف وهي هنا مقطوعة العدم إذ الفرض أن هذا الإنسان قد أذن بالتصرف فلا حرمة أصل الإذن والجواز كما ذكر الماتين ثابت هذا الإشكال يرد عليه أولا أنه تقدم في بحث سابق أن لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل أكل مال الغير التصرف في مال الغير مفادها ومفاد مثل هذه الأدلة حرمتان حرمة تكليفية أو قولوا حرمة التصرف في مال الغير تكليفا بلا إذنه عدم حق التصرف والثاني حرمة المالية بمعنى أن مالية هذا المال أيضا لا تذهب على مالكه هدرا لو تلف بيد الغير لأن هذا أيضا خلاف حرمة المال أن تذهب المالية عليه هدرا ويخسرها حينما يتلفها المالك يتلفها المتصرف فالحرمة الوضعية أيضا تستفاد من هذه الأدلة إما بلفظها أو بضميمة الارتكازات العرفية والعقلائية على ما تقدم هذا أولا وثانيا لو سلمنا أن لا يحل مال امرئ مسلم لا يمكن أن نستفيد منه الحرمة الوضعية وهو الضمان وعدم خسران المالية على المالك يكفي في إثبات الضمان قاعدة الإتلاف أو اليد وأخذ مال الغير فإن هذا على كل حال قد وضع يده هذا المتصرف على مال الغير وأخذه واستولى عليه ونشك في أن استيلاءه كان على نحو قصد المجانية من المالك لا بلا قصد المجانية باستصحاب عدم قصد المجانية يقول نثبت أن هذه اليد يد ضامنة فإن اليد يرتفع عنها الضمان بشيء واحد وهو إذن المالك وهدر المالك لمالية ماله يعني قصد المجانية من المالك هو الذي يدفع ويرفع الضمان فكل يد على مال الغير حتى اليد الجائزة يعني حتى اليد التي أذن لها بالتصرف لكن على وجه الضمان هذه اليد تكون ضامنة الذي يرفع الضمان قصد المجانية من المالك لا الإذن في التصرف الذي قال الماتن في ذيل المسألة أعم من الإباحة، فالإذن في التصرف شيء والمجانية شيء آخر. ما يرفع اقتضاء الضمان في قاعدة اليد إنما هو قصد المجانية، وهذا غير موجود هنا، إذن فلا يكون هنا، تكون اليد هنا مقتضية للضمان لا محالة. هذا أيضا مطلب ثاني يمكن أن يذكر، وسوف يأتي مزيد توضيح لهذا الجواب الثاني. الإشكال الثاني على الماتين ما أيضا أشير إليه في المستمسك، من أن الأجرة المسمات هنا المدعات من قبل المالك إذا كانت عينا خارجية لا مالا ذمية. هذا الإشكال الثاني، إشكال في إطلاق كلام الماتين، إطلاق القول الثاني لا تمام أصل القول الثاني. لو كان الإجارة التي يدعيها المالك عينا خارجية، الأجرة فيها عينا خارجية، كما لو ادعى المالك أنه قد آجره مثلا هذه الدار بهذا الفرش مثلا بعين خارجية بمال في الخارج، ادعى الإجارة بعين مال خارجية والمتصرف أنكر قال أن هذا عارية إعارة مجانية، حينئذ في هذه الصورة يقول يمكن أن يستشكل حينئذ في هذا الاستصحاب أن إصالة حرمة مال المسلم لا موضوع لها هنا. لماذا؟ لأن هذا المالك هنا معترف بأنه لا شغل للذمة بالنسبة للمتصرف. إصالة حرمة المال منضمة إلى استصحاب عدم الإباحة وعدم قصد المجانية ماذا يثبت؟ يثبت اشتغال الذمة، اشتغال ذمة المتصرف بالمنفعة المستوفاة المنتهية خارجا، وبهذا نقطع بعدمه، لأن هنا في مثل هذه الفرضية نقطع أن الذمة المستأجر ذمة المتصرف ليست مشغولة بقيمة هذه المنفعة المنقضية، لأنه إما عارية فلا اشتغال ذمة، أو إجارة أيضا لا اشتغال ذمة، وإنما المالك يملك الفرش لا أنه تشتغل ذمة هذا الإنسان، فاشتغال ذمة المتصرف مقطوع العدم، وهذا شيء يعترف به حتى المالك، فإن المالك لا يدعي أن ذمة المتصرف مشغولة بالأجرة أجرة المتر، وإنما يقول هذا الفرش الخارجي ملك لي لأنه أجرة المنفعة المتصرفة المستوفاة. إذن فعدم اشتغال الذمة بأجرة المتر هنا عدم أصل اشتغال الذمة يقر ويعترف به المالك، إذن فلا يجري إصالة احترام مال المسلم، لأن هذه الإصالة تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت اشتغال الذمة، وهذا مقطوع العدم، فمع القطع باشتغال الذمة بعدم اشتغال الذمة إصالة عدم احترام مال المسلم لا يجري، لأنه هذا الأصل يثبت اشتغال الذمة وهو هنا غير محتمل. حينئذ نصل إلى الأصول الأخرى، الأصول الأخرى ما هي؟ نعم بإصالة عدم الاحترام إذا أمكننا أن نثبت الإجارة حينئذ يثبت تملك هذا إلا أن هذا أصل المثبت، بإصالة عدم اشتغال الذمة لا يثبت أنه وقعت الإجارة، إذن فهو يملك المالك يملك الفرش في قبال المنفعة المستوفاة، هذا أصل مثبت واضح، وإنما إصالة حرمة المال وعدم المجانية فقد يثبت ضمان الغرامة واشتغال الذمة وهذا مقطوع العدم، فإذا كان مقطوع العدم إذن فهذا الاستصحاب لا يجري الاستصحاب الحاكم. فنصل إلى الأصول الأخرى، والأصول الأخرى هنا تنعكس، فإن الأصل عدم انتقال هذا الفرش إلى ملك هذا المالك للدار، لأن هذا الانتقال مسبوق بالعدم، يحتاج إلى ناقل، ولا سبب ناقل إلا الإجارة، وقد قلنا أن الأصل في الإجارة هو العدم، فاستصحاب عدم تحقق الإجارة ينفي لا محالة، ينفي أن يكون المالك مالكا لهذا المال، فيصبح المالك مدعيا والمتصرف منكرا حتى بلحاظ أصل الضمان، أصل أنه هنا ضمان يكون الأمر بالعكس، يصبح المالك مدعيا والمتصرف منكرا. هذا في خصوص هذه الصورة التي تكون الدعوة، يكون دعوى الإجارة من المالك أن الإجارة واقعة بهذا المال الخارجي، يعني الأجرة عين خارجية لا مال في الذمة، فإنه حينئذ لا تجري هذه الإصالة. هذا إشكاله. هذا الإشكال إنما يمكن حله ودفعه بأن يقال أن إصالة احترام مال المسلم، حرمة مال المسلم، ليس مؤداه اشتغال الذمة بالخصوص، بل إصالة حرمة مال المسلم مؤداه مطلق العهدة أن الذي يقع المال مال المسلم تحت يده وعنده من دون قصد مجانية يكون ضامنا للمال بالمعنى الأعم، من أن يدفع عينه أو أن يدفع بدله في الذمة أو أن يدفع بدله المسمى لو كان هناك مسمى. إذا عين مسمى، فإذا عين مسمى هذا التعيين ليس قيدا في الوجوب في الحكم، بل قيد في الواجب، نظير قيد الواجب لا قيد الوجوب. ليس الضمان ضمانان، ضمان مسمى وضمان مثل، اشتغال ذمة مثلا ضمان مثل، وضمان المثل موضوعه مثلا قاعدة الاحترام أو عدم المجانية، وضمان المسمى موضوعه عقد الإجارة، تحقق عقد الإجارة مثلا أو أي عقد آخر من العقود التي فيها ضمان مسمى. ليس ضمان المسمى حكما آخر غير أصل الضمان، ضمان المثل يثبت في مورد عقد الإجارة بعقد بالعقود التي فيها ضمان مسمى. ليس الأمر هكذا، العقود تعين الضمان لا تثبت أصل الضمان، وإلا أصل الضمان ثابت في موارد العقد أيضا بقاعدة الاحترام لا بالعقد، العقد يحدد مقداره أو خصوصيته، أما أصله يثبت باعتبار كونه مال المسلم محترم حتى في مورد العقود المسمى. فمن هنا لو كان العقد فاسدا أيضا فيه ضمان. فإذا ادعينا أن الارتكاز العرفي والعقلائي يقتضي هذا المعنى، وأدلة الحرمة حرمة مال المسلم أيضا محمولة على هذا المعنى العقلائي، إذن فيكون حرمة مال المسلم موضوعا لأصل الضمان، لجامع الضمان، يثبت جامع الضمان. غاية الآن خصوصية كونه في المسمى يحتاج إلى عقد، كما أن خصوصية كون مقداره بذاك المقدار الأكثر من المثل أيضا قلنا فيما سبق يحتاج إلى عقد. فاستصحاب عدم المجانية وإصالة حرمة مال المسلم هنا أيضا يثبت أصل الضمان بالمعنى الجامع، وإنما ننفي خصوصية كونه مثلا هذه العين الخارجية باستصحاب عدم تحقق الإجارة. إذن يكون هنا مفاد قاعدة الحل على هذا التقدير، مفاد إصالة حرمة مال المسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه، هذا المعنى الجامع. إذا قلنا أن مفاده هذا المعنى الجامع، فيكون هذا المعنى الجامع وهو شغل الذمة بأصل الضمان ثابتا بالأصل. قالت الآن يتردد أن هذا الضمان الذي لا بد عليه الذي ثبت عليه، هل هو ضمان مثل في ذمته شغل ذمته، أو ضمان هذا المال الخارجي بمعنى أن هذا المال الخارجي أصبح ملكا. هنا يمكن أن يقال حينئذ أن مقتضى استصحاب عدم ملك هذا المال أنه هذا المال الخارجي ليس ملكا له، فننفي هذا الأثر لاستصحاب عدم تحقق الإجارة، فيجري كلا الاستصحابين وننفي أن يكون هنا تعلق للملكية بهذه العين الخارجية. نعم حينئذ هنا يبقى مشكلة التعارض بين هذين الأصلين، من باب أنه هنا يعلم حينئذ إجمال يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية العملية، إذ يعلم بأن هذا المال الذي يؤخذ من هذا المشتري ويعطى للمالك متصرف ويعطى للمالك، هذا المال ليس له حق، ليس المالك محقا فيه، بل إما حقه في الفرش وإما لا حق له، إما حقه في الفرش وإما لا حق له، إما العارية صحيحة وإما مالك للفرش، فيقع التعارض بين هذين الاستصحابين، بين هذين الإصالتين. حينئذ هنا فأيضا يسقط استصحاب عدم الضمان، يسقط استصحاب عدم المجانية وإصالة حرمة مال المسلم بلحاظ إثبات أصل الضمان، يقال أنه يسقط، أو قولوا هكذا، يجري استصحاب في طرف الفرش أنه ليس ملكا لهذا المالك، وهذا الاستصحاب الذي يجري مع إصالة الضمان إذا أردنا أن نثبت نعطيه شيئا غير الفرش أصبحت مخالفة قطعية، والفرش أيضا لا يستحقه بمقتضى جريان الاستصحاب الآخر، فلازم جريان الاستصحابين أو الأصلين إصالة عدم الإباحة والمجانية وإصالة عدم الأجارة المخالفة القطعية. هذا الأصل، هذا الكلام يمكن أيضا دفعه بدعوى أنه في موارد الضمان الشيء الذي يثبت في ضمان المسمى، في مورد ضمان المسمى، أنه إذا فرض أن المالك أن الضامن لم يدفع ذاك المال الذي هو المسمى المضمون لهذا الإنسان لم يدفعه، تشتغل ذمته بقيمته لا محالة، تشتغل الذمة بقيمة ذاك المال الذي لم يدفعه، هنا باستصحاب عدم ملكي عدم الإجارة وبالتالي عدم ملكية المالك لهذا المال الخارجي ومحروميته منه، يثبت لا محالة أن هذا الإنسان له اشتغال ذمة. إذا افترضنا أن موضوع الضمان بالمال الذمي هو أعم من عدم إعطاء المال أو من تلف المال، بحيث لو لم يدفع له المال من له مال لدى الآخر وهذا المال لا يدفعه ولو ظاهرا لأصل ظاهري، تشتغل ذمته بالبدل. يعني قاعدة الضمان واقعها هكذا، أن أي مقدار من مقادير هذا المال يمكن دفعه يكون اشتغال الذمة به فعليا، اشتغال الذمة بالعينية بالعين الخارجي، اشتغال الذمة بالمالية في ضمن هذا العين الخارجي، اشتغال الذمة بالمالية في الذمة إذا لم يدفع العين الخارجية، والمالية في الذمة يرى نفس المالية الخارجية لا أنها مالية أخرى. فهذه مراتب، تكون مراتب في باب الضمان ثابتة كلها من أول الأمر، لا أنه إذا تلف المال يأتي الضمان الآخر، ليست هذه الضمانات فيما بينها تباين، أحكام متباينة بحسب الفهم العرفي، بل هذا حكم واحد له مراتب، فالمرتبات اشتغال الذمة محفوظة في مورد الضمان الخارجي. إذن فحينما يكون هذا العين لزيد بحسب الحقيقة، زيد المالك يملك على هذا الإنسان المال الذمي والمالية المالية الذمية والخارجية والعينية، فأتنم هذه المالية الذمية يرى أنها هي نفس المالية الخارجية لا أنها شيء آخر، فحينما يدفع المال الخارجي قد دفع المال الذمي، فالاشتغال بالمال الذمي ثابت حتى في مورد وجود العين الخارجية، فليس ما يؤخذ من هذا الإنسان من المال لا يكون مالا آخر يحرم التصرف فيه، بل يجوز التصرف ولو في طول عدم دفعه لهذا المال، يجوز له أن يتصرف في ذلك المال الذمي. فبهذا الاستصحاب، استصحاب عدم قصد المجانية وإصالة حرمة مال المسلم، نثبت الاشتغال بمالية هذا المال الخارجي من أول الأمر. إذن فشغل الذمة بهذا المقدار من المالية، وهو المالية المساواة بمقدار أجرة المثل لأصل المنفعة المستوفاة، شغل الذمة بها فعلية من أول الأمر بهذا الأصل، ولا يرى أنه مال آخر قد خالف فيه مخالفة قطعية، يقال هذا مالية نفس ذلك المال الخارجي الذي لم يعطى له فيستحقه من أول الأمر، وهذا دفع لتلك المالية الموجودة في ضمن العين الخارجية، فلا يكون بابه باب المخالفة القطعية العملية، ولا يكون حرمة له للمالك أن يتصرف في هذا المال حينما لا يدفع له ذاك المال الخارجي بل يجوز له التصرف. بهذا البيان أيضا يمكن دفع إشكال التعارض بين الأصلين بملاك الترخيص في المخالفة القطعية. إشكال ثالث هنا أفاده بعض الأعلام من أنه لا يجوز التمسك لا بقاعدة حرمة المال ولا بقاعدة اليد والاستيلاء، لأن كلتا القاعدتين هم قاعدة احترام مال المسلم وهم قاعدة اليد والاستيلاء مقيدتان بعدم الإذن في التصرف في المال الخارجي من المالك، وهنا المالك قد أذن في التصرف بحسب الفرض، المالك أذن بأن يأكل هذا بأن يسكن في هذه الدار، المتصرف المالك أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة الخارجية، إذن فهنا مع هذا الإذن الخارجي يعلم بعدم وجود ضمان الغرامة في البين الذي هو الضمان الثابت بقاعدة اليد أو الثابت بقاعدة الاحترام احترام مال المسلم، لو فرض أن هذه القاعدة تشمل الأحكام الوضعية ضمان الغرامة هنا يقطع بعدمه، لأن ضمان الغرامة فرع عدم الإذن وقد أذن المالك، وإنما ما يدعيه المالك إنما هو ضمان المسمى، وضمان المسمى يحتاج إلى سبب وسببه هو العقد، والعقد مسبوق بالعدم، فننفي اشتغال الذمة بضمان المسمى. إذن الضمان هنا إذا أريد به ضمان الغرامة، ضمان الغرامة ترتفع بالإذن قطعا، وإذا كان المراد وهو مقطوع العدم، وإذا كان المراد إثبات ضمان المسمى، ضمان المسمى الأصل ينفيه لا محالة، لأنه متوقف على تحقق عقد، وهنا العقد ينفي هذا. هذا الكلام من هذا العلم هنا غريب ومخالف لتعليقه على المد، فإنه على العروة علق بأنه هنا يثبت أصل الضمان ويكون المدعي هو المتصرف والمالك هو المنكر، بينما هنا يبدو رجع عن ذلك. وجوابه ما أشرنا إليه من أن ضمان المسمى وضمان الغرامة ليس شيئان مختلفان، ضمان المسمى وضمان الغرامة ضمان واحد بحسب الحقيقة، ليس شيء ضمانان بل ضمان جامع الضمان، وحرمة المال بمعنى حرمة مالية المال هذا حكم عقلائي وموضع من قبل الشارع، موضوعه وضع اليد على مال الغير، قالت الآن تعيين المسمى من حيث النوعية أو من حيث المقدار والكمية يكون بالعقد، فالعقد يعين مقدار الضمان أو نوع الضمان ونوع المضمون ويشخصه يعينه في شيء، لا أن أصل الضمان يتعين، أصل الضمان يثبت بالعقد، أصل الضمان يثبت بنفس قاعدة حرمة مال المسلم أو قاعدة الديار. والشاهد على ذلك أنه هو أيضا يقبل هذا العلام إمكان الإذن على وجه الضمان، هناك حينما يأذن على وجه الضمان ماذا يكون هذا الضمان بماذا يثبت، حينما يأذن له الإباحة بالضمان الذي تقدم قبوله من قبل هذا العلام أيضا ذكره الماتن وقبله، الإباحة بالضمان قبله فيما سبق، وهذا الضمان في مورد الإباحة بالضمان بماذا ثبت بعقد لا يوجد عقده، فإن الإباحة بالضمان ليس بقاعدة اليد، المفروض أنه قد أذن هذا المالك بالتصرف في العين الخارجية فلماذا الضمان، وهذا جوابه أن الإذن في التصرف غير أصل الضمان، وأصل الضمان إنما ينتفي الذي يثبت بقاعدة اليد ينتفي بقصد المجانية لا بالإذن في التصرف، فيوجد لقاعدة اليد بحسب الحقيقة قيدون، قاعدة اليد بلحاظ إثباته للضمان لا بلحاظ الحكم التكليفي، بلحاظ الحكم التكليفي بوجوب الرد بقيك في الإذن في التصرف ولو على وجه الضمان، لكن بلحاظ الحكم الوضعي بلحاظ المالية وهدر المالية وحرمة المالية للمالك وعدم خسارة المالك لمالية ماله، الكل يد حتى المأذونة تكون موجبة للضمان جامع الضمان، إلا إذا قصد المجانية المالك، إلا إذا المالك قصد هدر مالية ماله زائدا على الإذن في التصرف، قصد هدر مالية ماله. فهناك إذنان بحسب الحقيقة، أحدهما كما أن هناك حرمتان، هناك في قبال كل حرمة إذن رافع لتلك الحرمة. حرمة التصرف تكليفان يرفعه الإذن في التصرف، حرمة المالية للمال الذي نسميه بالحرمة الوضعية وعدم فوات المالية على المالك، هذه حرمة أخرى التي رافعها يكون قصد المجانية للإذن في التصرف، وهذا هنا لا يقطع بعدمه، فإنه هنا هذه القصد المجانية حينما ننفيه بالأصل يثبت أصل الضمان، وقد قلنا أن هذا حكمه الضمان الجامع بين الغرامة والمثل، فلا يقال الغرامة مقطوع العدم والمثل مثلا مشكوك. أولا الغرامة ليس مقطوع العدم، لو كانت دعوى الإباحة على وجه الضمان ليس مقطوع العدم محتملة. ثانيا حتى لو كانت الدعوى الإجارة للإباحة على وجه الضمان، مع ذلك الحكم عبارة عن جامع الضمان، وخصوصية كونه مسمى هذه تثبت بالعقد، الخصوصية لا أصل الضمان، التعيين أو المقدار يثبت بالعقد، لا أن أصل الضمان يكون العقد موضوعا له بحسب الحقيقة. هذا أيضا أمر جواب هذا الإشكال الثالث. ومما يستشهد به أيضا واستشهد به جملة من الفقهاء على صحة هذا المطلب، يعني جريان إصارة الاحترام في مال المسلم وإثبات الضمان، صحيحة معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا، فقال الإمام عليه السلام المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة، في المجلد 13 صفحة 232. هذه الرواية أيضا تؤكد نفس مقتضى القاعدة بحسب الحقيقة، وموردها باب الوديعة التي هي إذا ثبت هناك الضمان فهنا أولى منه، لأن في الوديعة إذن في التصرف أيضا لم يكن موجودا. على كل حال أو بالمساواة لا بالأولوية، الرواية هكذا تقول ما 1000 درهم كانت استودعه عند رجل، قد وضعه عند رجل فضاعت حسب مدعى ذاك الرجل أو واقعا ضاعت، قال الرجل ادعى صاحب المال أنها كانت قرضا عليه، أي كان قد جعله قد أملكه مثلا هذا المقدار وكانت قرضا عليه، وادعى من ضاعت الدراهم عنده أنه كانت وديعة، والوديعة إذا ضاعت تلفت من نفسها لا تكون مضمونة على المالك للمالك. فاختلف الإمام، يقول لا بد أن يقيم البينة أنها كانت وديعة، لا بد أن يقيم البينة أنها كانت وديعة، يعني هنا إصالة حرمة مال المسلم أصبح بدرجة بحيث مجرد وجود المال لدى الغير يكفي في أن يكون مقتضى حرمة المال، أنه من إذا تلف من يكون المال عنده لابد أن يثبت أن هذا المال كان عندي بنحو لو تلف لم يكن فيه ضمانون. يعني قدم الإمام احتمال القرض الذي هو عبارة أخرى عن وضع من بنحو الضمان عنده، يعني تمليكه ويضمان، مع وضوح أن القرض خلاف الأصل، مقتضى الأصل عدم كونه قد أقرضه هذا المال، وأن المال كان مثلا قد بقي عنده، كان قد بقي في ملك المالك. هنا الاستصحاب يقتضي أن هذا المال كان قد بقي، كان باقيا على ملك مالكه عندما كان عند هذا المسكين، وأنه لو كان وديعة فهو باق على ملكه حسب الحقيقة. إذن فالقرض فيه زيادة دعوة التمليك، لأنه القرض عقد تمليك ملكه هذا المال، فيكون التلف من كيس المقترض لا من كيس المقرض، ومال المقرض انتقل إلى الذمة. والإمام يقول عليه أن يقيم بينة أنه وديعة، لأن نفس كون مال الغير تحت يده هذا يجعله مضمونا، هذا هو إصالة احترام المال بدرجة أشد، من محل كلامنا، لأن في محل كلامنا على الأقل يوجد تصرف من قبل الغير، هنا حتى التصرف غير موجود. هنا في محل بحثنا يوجد تصرف من الغير، فقد يقال هذا التصرف إتلاف، والإتلاف موجب للضمان إلا مع قصد المجانية. أما هنا لا يوجد حتى التصرف، بل تلف للمال. فإذا كان تلف للمال تحت يد الغير، كان تلف المال تحت يد الغير ولم يكن هناك تصرف أصلا من هذا الغير، تلف المال. لماذا المال يكون قرضا وملكا لهذا الأصل؟ عدم تحقق القرض والتملك والملكية من قبل من ضاعت الدراهم عنده، وبقاء الدراهم على ملك مالكها الأول، ولازمه أنه خسر من كيسه، لأن التلف ليس إتلافا، تلف من نفسه. مع ذلك الإمام قال لا بد أن يقوم بالبينة، وهذا معناه أنه بحسب الدقة، إذا أردنا أن نرجعه نرجع إلى محل الكلام، أن موضوع الضمان ليس خصوص الإتلاف، بل وضع اليد، التلف أو الإتلاف تحت يد الغير، إلا يدا ثبت أنه يد مأذون من قبل المالك في إتلافه على وجه المجانية، أو في التلف عنده على وجه المجانية. وهنا كونه تحت يد الغير محرز، أنه تلف تحت يد الغير، كون المالك قد أذن أن يتلف ماله تحت يده مجانا الذي نتيجة الوديعة، فإن الوديعة معناه أن المالك بنفسه حينما يستودع شيئا عند شخص يأذن ويبيح أن يتلف المال تحت يده. نعم لا يبيح في الإتلاف كما في التصرف، هناك يوجد زيادة إباحة في الإتلاف أيضا، لكن لا بد وأن يبيح في التلف من نفسه، ولا لم يكن وديعة. فالوديعة متضمنة للإذن والإباحة والهدر للمالية على تقدير التلف تحت هذه اليد، لا على تقدير الإتلاف، وهذا مشكوك والأصل عدمه. فكل يد على مال الغير لم يكن معه إذن وإباحة وهدر للمالية على وجه التلف يكون ضامنا حتى للتلف فضلا عن الإتلاف. وكل يد أجيز له الإتلاف، إذا أجيز الإتلاف على وجه الإباحة والمجانية لا ضمانة، وإذا أجيز له الإتلاف والتصرف بالضمان لا على وجه المجانية أيضا تكون ضامنة. إذن فهنا الإمام بالدقة أجرى استصحاب عدم إباحة المالك أن يقع هذا المال تحت يد هذا الإنسان ويتلف على مالكه مجانا، فإن هذا فرع الوديعة، وأصل اليد محرز، عدم كونها قصد المجانية في تلفه وعدم هدر المالك لمالية المال على تقدير تلفه، فإن هذا يحتاج إلى قصد المجانية الذي هو معنى الوديعة، قصد المجانية في التلف لا في الإتلاف، فكيف يصير عارية الذي يكون يعني أو إذن في التصرف. إذن فيكون مقتضى هذا الأصل أن اليد، هذه اليد يد ضامنة، لأن كل يد ضامنة إلا اليد التي يكون المالك قد أباح إما الإتلاف أو هذه موارد التصرف، أو أباح أن يتلف المال تحت يده من نفسه، وإلا اليد التي لم يأذن المالك ولم يبح أن يتلف تحت المال تحت يده تكون ضامنة. وهنا هذا المال إذا كانت وديعة معناه أن المالك قد أذن بذلك، إذا لم تكن وديعة كانت قرضا معناه أن المالك لم يقدم على المجانية في ماله وهدر مالية ماله حتى بالتلف، لأنه لم يعطه ماله بل ما أعطاه ملكه له فصار ملكا له. فخصوصية التمليك لا نحتاج إلى إثباته، يكفي في ثبوت الضمان أن يكون اليد مع ثبوت هذا القيد العدمي، أن هذه اليد ليس المالك قد أذن وقد أباح أن يتلف المال تحت هذه اليد مجانا، والأول محرز وجدانا، الثاني محرز بالتعبد لأنه فرع ثبوت وديعة، ثبت الضمان سواء أثبتنا القرض أو لم نثبت القرض. القرض لا يحتاج إلى إثباته لكي يقال أنه أصل مثبت، وذاك أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم المجانية في التلف تحت يد الغير. إذن فمن هنا يفهم أن قاعدة اليد، وضع اليد على مال الغير دائما موجب للضمان إلا في هذه الحالة، إلا أن يبيح المالك أن يبقى المال تحت يد الغير فيتلف من نفسه، أو يبيح المالك في موارد التصرف والإتلاف أن يتلف ويتصرف في هذا المال بنحو المجانية. فكلما لم يحرز هذا القيد الوجودي لا مجانية ولا ارتفاع للضمان. وإذن فكل ما ثبت اليد خارجه وشك في الأمر الوجودي الرواية على مصدر القاعدة بناء على هذا التحليل الذي بيناه، ولا يختلف حينئذ باب اليد، باب الدوران بين العارية والقرض، أو باب الدوران بين الوديعة والقرض كما هو مورد الرواية. وفي مورد الدوران بين الوديعة والقرض المسألة أشكال، بحيث هناك إذا ثبت الضمان فهنا يكون بطريق أولى كما قلنا، أو مساوية في الضمان بهذا البيان الفني الذي تقدم.